وبارك على عبد الله ورب. إن شاء الله نحاول نعطي يعني كل رسالة يعني ثلث ساعة مثلا بحيث نفرغ منها إن شاء الله. هذه رسالة ضمن الدورة العلمية 67 وهي بعنوان مسؤولية طالب العلم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. بعد المقدمة قال رحمه الله: أيها الإخوة أيها الأبناء الكرام، فإني أشكر الله على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى وفضله لا يستقصى، فهو المنعم بكل النعم، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، سمعتم عنوان الكلمة وهي مسؤولية طالب العلم في المجتمع. فالموضوع موضوع عظيم، ومسؤولية طالب العلم مسؤولية كبيرة، وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم، وعلى حسب حاجة الناس إليه، وعلى حسب قدرته وطاقته. فكلما كان الإنسان أعظم علما، كلما كانت مسؤولية الملقى على عاتقه أعظم. فهناك مسؤولية من جهة نفسه، من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة وأداء الواجب، ومن جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين ومراجعة الأدلة الشرعية. لأن طالب العلم كيف يدعو إلى إذا كان على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فله مسؤولية تجاه نفسه أولا بإعدادها الإعداد المناسب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية، ما يدعو بجهل، وإلا أضر أكثر مما ينفع. وما أضر الأمة إلا تصدر الجهال، وإلا لو علم الإنسان المسائل لاستقامت دعوته. ولهذا ما كان النبي يرسل أي أحد للدعوة إلى الله عز وجل، ما كان يرسل إلا من تأهل، كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة. فما كان كل أحد يصلح لهذه الدعوة. والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافه، ومعرفة بالراجح في مسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تقليد لزيد وعمر، فالتقليد كل يستطيعه وليس من العلم في شيء. ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما، ذكر الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما. من العالم يا أخوان؟ الذي يعرف الدليل ومناطه ووجهه حتى يصلح لنقله والفتية به، هذا هو العالم. أما الذي يحفظ وأدلة مذهب ويسير على المذهب هذا مقلد، والمقلد لا يكون عالما. قال ابن عبد البر في المشهور عنه: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. فطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة ومفترضة، هو أن يعنى بالدليل، وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومن القواعد المعتبرة، وأن يكون على بينة كبيرة وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء. فإن معرفته بكلام أهل العلم تعين على فهم الأدلة. يبقى يحتاج أدلة ويحتاج إلى إيه؟ معرفة كلام العلماء، لأن كلام العلماء هو الذي يعين على فهم الأدلة وتمييز الراجح من المرجوح. ثم عليه مسؤولية أخرى من جهة الإخلاص لله تعالى ومراقبته، وأن يكون هدف إرضاءه عز وجل وأداء الواجب وبراءة الذمة ونفع الناس، فلا يهدف إلى مال وعرض عاجل. فذلك شأن المنافقين وأشبه من أهل الدنيا، الذي يريد بعلمه غير وجه الله، الويل له ثم الويل له ثم الويل له. ولا يهدف للرياء والسمعة، ولكن هدفه أن ينفع عباد الله وأن يرضي ربه كبر ذلك، وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما يفتي به وفيما يعمل به، ولا يجوز له التساهل، لأن طالب العلم متبع متأس بتصرف متبع متأسى بتصرفاته وأعماله. فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة، وإن كان مفتيا أخذ الناس بفتواه، وإن كان داعية كان خطره عظيم، كذلك خطره عظيم، وإن كان قضيا فالأمر أعظم. نعم، فالواجب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه. يا سلام يا سلام، أن يكون له موقف مع ربه، موقف يرضاه مولاه. الله أكبر الله أكبر. ومن لم يكن له هذا الموقف فإنه يتعب نفسه، ويا ليتنا نقول لا فائدة من وراء ذلك، وإنما سيحاسب على هذا. موقف يشتمل على الإخلاص والصدق في طلب رضاه، والحرص الذي لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل، وبذلك تنفسح أمامه الدنيا ويفتح على بصيرة، ويدعو إلى الله على بصيرة، ويعلم الناس على بصيرة، ويأمر بالمعروف على بصيرة، وينهى عن المنكر على بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقد فسرت البصيرة بالعلم، بالعلم، علم بالمسألة، العلم بحال المدعو، العلم بواقع المسألة. أما من ليس له بصيرة فلا يعد من أهل العلم، ولا ينفع الناس لا في دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين، أعني النفع الحقيقي المثمر، وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحات يعرفها أو مسألة يحفظها أو مساعدة مادية يقدمها، ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم، اسمع يا خالي، كلمات من نور، كلمات من نور، ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم يترتب على صدقه وإخلاصه، وعلى كثرة علمه وتمكن فقهه، وعلى صبره ومصابرته. وهناك مسألة مهمة، وهي المسؤولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ، يبقى الأولى من جهة نفسه، تعبئة نفسه بالأدلة والإخلاص. والأمر الثاني إذا تعلم دعا وبلغ، فالعلماء هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم، ولا يخفى مرتبة الرسل وأنهم القادة وهم الهداة للأمة وهم أسباب سعادتها ونجاتها، فالعلماء حلوا محلهم، ولهذا ليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي يبلغهم؟ العلماء، ونزلوا منزلتهم في البلاغ والتعليم لأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبق إلا البيان والتبليغ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل العلم، هم الذين أهلهم الله لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة. فواجبهم عظيم، والخطر عليهم عظيم، والأمة في ذمتهم، لأنها بأشد الحاجة إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة. والطرق اليوم كثيرة، منها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فلها أثرها العظيمة في إضلال الناس وفي هدايتهم، كذلك الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات والندوات والاحتفالات لأي سبب لها أثرها أيضا، والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل لها أثر عظيم. فالطرق بحمد الله اليوم ميسرة وكثيرة، وإنما المصيبة ضعف الطالب وقلة نشاطه وإعراضه وغفلته، هذه المصيبة العظمى. كل شيء تيسر يا أخوان، شوف عندنا الكهرباء، وعندنا المواصلات، وعندنا المكاتب، وعندنا الكتب بأفخر الطبعات وهكذا، ولكن أين الهمم؟ لا نقول الواحد اليوم يرحل إلى عالم في المشرق أو عالم في المغرب، انتهت خلاص، رحل إلى خراسان، رحل إلى بغداد، رحل إلى، أولا لم يعد هناك من ترحل إليه، والأمر الثاني لو وجد فما في همة الطالب الذي يرحل يا شيخ. لكن الآن رحلة المكتبة التي تكون خلف ظهرك، تنظر إلى مكتبتك ما شاء الله مزخرفة، ما شاء الله كتب مكتوبة بماء الذهب على أغلفتها، جميلة، منظر بديع، منظر جميل، آخر الطبعات، أحدث الطبعات، ثم ماذا؟ ارحل إلى البخاري، ارحل إلى مسلم، ارحل إلى شيخ الإسلام، لم تعد هناك الهمة التي يحفظ بها الطالب. ولهذا يا إخواني، يا طلبة العلم، يا إخواني، يا شباب، يا صغار، يا من لم تتزوج، يا من لم تتجاوز 20، يا رجل، اتق الله في نفسك، أمتك في حاجة إليك، حفظ، مدارسة، شروحات، ثني ركب، فالأمة في حاجة إليك، ولا تحقرن نفسك، فقد تكون أنت غدا العالم المبرز الذي يحتاج الناس إلى علمه. إيه ابن باز لو قال كفى في الأمة ابن إبراهيم ومن على شكلة ابن إبراهيم، ماذا أصنع أنا يعني؟ من أنا؟ مثل لو قال ابن عباس هذا، أليس صاحب ابن عباس قال له يا ابن عباس وهل تحتاج الأمة إلى مثلنا؟ الصحابة متوافرون، هل تحتاج الأمة؟ فانصرف عن الطلب، وأما ابن عباس فتوسد بيوت الصحابة وتعلم وسأل وأذل نفسه من أجل العلم فأعز الله بعد ذلك وصار حبر الأمة وترجمان القرآن سيدا من سادات هذه الأمة حبرا من أحبارها وعالما من علمائها. يقول مجاهد عاطي المصحف عليه 3 مرات أوقفه عند كل آية فيذكر ابن عباس منها علما. وكان يقول على الخبير سقط وراحت مرارة وألم الطلب وبقيت لذة العلم. فيا شاب شوف، أولا طلق النت 3 إلا موقعا لعالم كبير الفوزان ابن باز إلى ألباني هؤلاء، إلزم هذا ثم إلزم كتب العلم وارحل هنا وهناك واثن الركب. ومن الأسئلة التي أصبحت الحقيقة صعبة إلى من أرحل اليوم، والأيام حبلى وفيها ما فيها، ولا زال التمييز قائما، والذي تراه اليوم على السنة تراه غدا قد تركها وطلقها، ويأبى الله عز وجل في هذا الطريق إلا أن يميزه، ولا يصل فيه إلا من صدق مع الله عز وجل. فإن حصل له بهرج يوما ما وظنه شيئا فإن الله عز وجل يكشف اللثام عن وجهه ويبين زيفه. فلهذا أصبح الأمر عسيرا اليوم، وأصبح الأمر صعبا اليوم. لك ما زال العلماء موجودين عندك، موقع الألباني، موقع ابن باز، كتب ابن باز، كتب العثيمين، هذه الكتب. واذهب ولو طالب إلى طالب فاستنصحه كيف أطلب، ورجع عليه، احفظ عليه، استشكل عنده. وإلا فالحقيقة يا أخواني قل القدوة في هذا الباب في هذا الزمان، حتى إنك لا تجد القطر، القطر العظيم ليس فيه إلا الواحد وليس فيه إلا الاثنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فلما كثر العلم، فليس في الوجود من هو أحسن قولا من هؤلاء وعلى رأسهم الرسل الكرام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكلما كثر العلم وكمل التقوى والخوف من الله والإخلاص له سبحانه صار النفع أكثر، وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما ضعفت التقوى أو قل العلم أو قل الخوف من الله أو بلي العبد بمشاغل الدنيا والشهوات العاجلة قل هذا العلم وقل هذا الخير. بين سبحانه أن مهمة النبي الدعوة إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومره أن يبلغ الناس ذلك. قل أي قل يا أيها الرسول للناس، هذه سبيلي أي هذه التي أنا عليها، هذه الشريعة، هذه الطريقة التي أنا عليها من القول والعمل هي سبيلي وهي منهجي وطريق إلى الله، لا طريقة تبليغ ولا طريقة إخوان ولا طريقة جماعة إسلامية ولا طريقة تكفير ولا طريقة حزبية سكندرية ولا طريقة حزبية ولا أي طريقة من هذه الطرق، كلها ضلال وانحراف، ابتعد عنها ابتعد عنها، والزم طريق السنة، طريق الأثر، لا طريق العربدة ولا الطريق الذي صار رائحته تشم. فهذا الطريق وعر صعب، صعب أن تتخذ طريقا خالصا لله سبحانه وتعالى. فوجب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فذلك سبيله، فذلك سبيله وسبيل أتباعه أيضا. فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا سلك ذلك المسلك، مسلك النبي والصحابة. والحمد لله أن جعلت لنا القدوة في النبي والصحابة، أما أي أحد من بعدهم فإنه يقاس بهذا السبيل إن كان عليه الحمد لله، وإن كان على خلافه فإننا لا نقبله، فإننا لا نقبله. فلا يكون العبد من أتباع الحقيقة إلا إذا سلك ذلك المسلك. فمن دعا إلى الله على بصيرة وتبرأ من الشرك واستقام على الحق فهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعدها وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة هو المتبع للرسول على بصيرة وعلى علم، وليس بالكذب والقول على الله بغير علم، تعالى الله عما لا يليق به مع وصفه سبحانه بصفات الكمال. والداعي إلى الله يجب أن يوحد الله ويستقيم على شريعته مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ففي باب الأسماء والصفات يثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته بلا تمثيل ولا التعصيل. فيسمي الله بأسماء الحسنى ووصف الله بصفات العليا الواردة في الكتاب العظيم والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعصيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، فهو متبع لا مبتدع، سائر على النهج القويم الذي سلكه الرسل وسلكه أتباعهم بإحسان، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته ثم أتبعهم بإحسان، وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق وغير هؤلاء من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين صاروا على النهج القويم في إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيه الله عن مشابهة خلقه. ثم طالب العلم أيضا بعد ذلك حريص جدا ألا يكتب شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإذا ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها أنا لها، الله أكبر، لكن يرد بحق، يرد ببينة، يرد بأخلاق، يكون هدفه هداية الناس، ما يكون هدفه تحطيم الناس، لما يكون هدفه يا إخواني هداية الناس وتبصير الناس، لا سيما في المجتمعات الجاهلة أمثال مجتمعاتنا نحن، فين المجتمع الذي تربى على السنة حتى تحاسب الواحد على أقل القليل؟ المجتمع بعيد 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 عن السنة، أنت في حاجة ماسة إلى أن تأخذ الناس إلى السنة برفق ولين ورحمة، كذلك كنت من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. ولهذا المنبر يا إخواني لا يعرف السب ولا يعرف الشتائم ولا الكرسي هذا، ولا يعرف المسلم السب أبدا، إنما يضع الألفاظ الشرعية، يضع الألفاظ، هذا مبتدع، هذا يكذب، هذا ضال، هذا منحرف، هذا كذا، لكن ما يقال في أوصاف الناس أنت رأسك كبيرة، أنت رأسك صغيرة، أنت يدك كبيرة، أنت كرشك كذا، أنت كذا، هذه حيلة الضعفاء، وهذا لا في كتاب ولا في سنة ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست من أخلاق النبوة ولا من أخلاق الدعاء. ما قال ابن باز يا أخوان، بعض الناس يدعي أن على السنة وعلى منهج الأنبياء، هاتوا خطبته وعرضوها على أي عالم على وجه الأرض تختارون، أتحداكم 10 مرات، عشان لا نكرر التحدي، 10 مرات أن تجدوا عالما أو طالب علم موفقا على هذا الأسلوب، لا يمكن، لا يمكن. ولقد كان السلف يطلبون الهدي والسمت قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل أن نطلب العلم، قبل أن نطلب العلم لا ناتي بالألفاظ التي تشمئز منها النفوس ونعتبر ذلك سلفية ونحاكم الناس إليها، سبحان الله العظيم، حتى يكون هذا نفس الطلاب، تلقى الطالب نفس المسألة، الطالب تسمع عنه نفس المسألة، ما عندهم إلا السب وعندهم إلا الشتم، وكأن السب والشتم هذا منهج غائب عن الأمة، يريدون إحياءه ويريدون تعليم للناس، لا هذا منهج شيخ الإسلام ولا هذه طريقة أحمد، ومن قبل ليس هذه طريقة النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم، طريقة الرفق والتعليم والبيان، فإن وجدت المعاند والمعارض فإنك تعطيه لفظة، فلو قلت فلان أنه مبتدع منحرف ليس هذا سبا ولا شتما، إنما هذا وصف شرعي، كما يقال ثقة يقال كذاب، وكما يقال سني يقال مبتدع، لكن ليس عكس السني كرش كبير، ليس عكس المهتدي رأسه طويلة، ما نجد هذا يا إخوان، لكن عكس السني المبتدع وعكس صاحب الهداية صاحب الغواية، ولا يكون هذا إلا أيضا بعد تدقيق شديد، فليست أعراض الناس سهلة، إنه حياض لا يقتحم، إن على رأسه قوله صلى الله عليه وسلم الوارث الصحيحين، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ولهذا أمثال هؤلاء احذروهم يا إخوان، احذروا أمثال هؤلاء واحذروا السماع لهم، فإن السماع لهم يقسي القلب، يقسي القلب، والله يا إخواني لو كان ما يقولونه حقا صرفا، حقا صرفا لما كان الأسلوب حقا، فأقل أحواله أنه حق مزج بباطل، فكيف وهو باطل مزج بباطل، كذب مزج بكذب، فلا يتسنى الواحد الفصاحة والبيان إلا إذا كذب على عباد الله وافترى على عباد الله حتى إنهم لا يصلون إلى تصديق أنفسهم، فقد يبدي بالكذبة تبلغ الآفاق ثم يصدق نفسه ويصدقه طلابه من كثرة الكذب، فأصبحوا يحسنون كل شيء إلا الصدق فإنهم لا يحسنون. هذا قيل في بعض الرواه قديما، وإن الآن نقول ولا الصدق ولا غير الصدق، فأصبحوا لا يحسنون شيئا. ما هكذا الدعاء يا أخوان، ما هكذا الدعاء أبدا، إنما ينبه الواحد على خطئه، ينبه الواحد على انحرافه. ليس الانحراف بمنظورك أنت، وإنما الانحراف بما في الكتاب، بما في السنة، بما في منهج سلف الأمة. لكن الآن عجيب، هجمة شرسة، هجمة شرسة على منهج السنة والجماعة، هجمة شرسة يا إخوان. تريد أن تجعل منهجكم منهج الخروج في ثوب العزل، في ثوب كذا وكذا، وكأن العزل هذا جائز، الخروج حرام والعزل حرام إذا لم يكن بالمصوغ الشرعي، بالمصوغ الشرعي، لكن يسمونه بغير اسمها. ودخل شرط الكمال، وسوف يدخل منهج الإرجاء عبر هذا الأمر، ويأتي الأمر تباعا، فشيئا فشيئا قواعد الجرح والتعديل المستحدثة، حتى صار الواحد الآن قد يؤاخذ ببعض لحنه في الكلام، وصار لا يسمع إليه، واحذروا فلان لأنه عنده انحراف في ضمة في كسرة. طب والذي عنده انحراف في طريقة وفي اسلوب وفي سب وفي شتم، هذا اقبح ام لا؟ اعطوني حكما من كتب اهل العلم، لو واحد رفع المنصوب او نصب المجرور هل يأثم؟ فكيف يحذر منه؟ لكن لو واحد سب اخاه المسلم ورماه بما ليس فيه يأثم؟ ايه يأثم. فلماذا يكون هذا محل إمامة السب، ويكون اللحن في بعض المصطلحات محل القمامة والسقوط؟ كيف يكون هذا مع أنه افتراء وكذب أيضا؟ أن يقال لحن هذا افتراء وكذب أيضا، هذا افتراء وكذب. نعم، فلا يحل لطالب العلم أن يقول هذا لها غيره، بل يرد عن المخالف، يرد عن المخالف من أجل أن تبقى الشريعة وأن يحافظ عليها، يقول أنا لها أنا لها. ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة، فهو بارز دائما لا ينزوي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصرة الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها، من طريق الإذاعة، من طريق الصحافة، التلفاز، من أي طريق ممكنة، وهو أيضا لا يكتب من عنده من العلم، بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة حسب علمه وما يسر الله له من أنواع الاستطاعة. ما رأيت يا أخوان الحقيقة أسلم في الدعوة ولا في الإمامة من طريقة ابن باز، من طريقة العثيمين، من طريقة الألباني، من طريقة الفوزان. يا أخوان هؤلاء فعلا علماء بحق، علماء إن ردوا عن المخالف. كل واحد من هؤلاء له كتب في رد عن المخالف، كتب في رد عن المخالف، لكن إمامة، إمامة في العلم، وإمامة في الرد، وإمامة في الطريقة، في كل شيء. فينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فربنا حضر من كتمان العلم وتوعد على ذلك ولعن من فعل ذلك، ثم بين الله أن لا سلامة من هذا الوعيد وهذا اللعن إلا بالتوبة والإصلاح والبيان، التوبة مما مضى من التقصير والذنوب، وإصلاح للأوضاع التي يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه. وشرط ثالث، وهو العزم الصادق بألا يعود في ثانية، بيتكلم عن التوبة يعني من الذنوب، فلا توبة إلا بهذا البيان ولا نجاة إلا بهذه التوبة، وتشتمل على الندم والعزم الصادق، بل يعود فيها ثانية، ثم بيان مع ذلك، بيان مع ذلك وإصلاح، لأنه قد يتوب ولا يعلم الناس توبته، فإذا أظهر ذلك وبيانه للناس برئت ذمته وصحت توبته. إن كان تبلغيا وتاب قال كنت تبلغيا وهؤلاء على شر، كنت إخوانيا وهؤلاء على شر، أبرأ إلى الله من هذا، يبرأ الإنسان مما كان عليه من الباطل. نعم، وهنا أمر أثنيت على فلان من أهل الأهواء، ارجع قل أنا ما أنا كنت مخطئا، كنت لا أعلم حاله، والآن حاله كيت وكيت 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 بصدق ليس بمراوغة. ما أقول والله أنا ما كنت أقصد هذا الرجل، أنا والله كان ليه، قل عادي. ما ينقص قدر الإنسان يا أخواني أن يظن بواحد خيرا فيظهر خلاف ذلك، أنت بشر، أنت لست ربا تعلم نوايا الناس وتعلم ما وراء الناس. فمن قدم، من أظهر خيرا حكمنا على الناس بذلك، ومن أظهر سوءا وشرا حكمنا عليهم بذلك، والعالم حج على من لا يعلم. فأنا قد أحكم على رجل بأنه من أهل السنة لما يظهر لي، وأنت تحكم عليه أنه من أهل البدع لما عندك من أدلة وبيان، بيّن لي جزاك الله خير. فإن بينت لي البيان الواضح فأنت حج علي، فإن معك زيادة علم، وحينئذ أقول أستغفر الله من هذا وتنتهي المسألة. لكن هذا من باب المعادل الموضوعي، هذا ما كنت أدري، هذا ما كنت أعرف، أنا ما قصدته، أنا ما ذكرته ولا ذكرت اسمه، هذا كذب، هذا كذب. وهنا أمر آخر يتعلق بطلب العلم أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد هذا أمام إخواني وزملائي ومجتمعي، وهو أن يتقي الله في نفسه، فكلما علم شيئا بادر بالعمل، لا يتساهل، يعلم ويعمل، لابد من العلم ولابد من العمل، فهو يحاسب نفسه أبدا ويجتهد في تطبيق أحكام الله عن نفسه. الواجب واجب والمستحب مستحب، حتى يمثل العلم في أخلاقه وأعماله وسيرته وحلقات علمه وخطبه وأسفاره وإقامته في البر والبحر والجو، بل في كل مكان، لأن هذا الأمر يهمه، ويحرص على أن يأخذ عنه إخوانه وزملاءه وطلبته ليعطيه مما لديه من العلم من قول وعمل. ولهذا كانت دعوة النبي كاملة في القول والعمل، كما سئلت عائشة عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. نعم، وكل ذي بصيرة يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة في الإذاعات والصحافة والتلفاز وفي المؤلفات الداعية إلى النار، فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا الجيش المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار يحتاج إلى جيش مثله. الجيش المتنوع يا إخواني سبحان الله، من أعداء الدين كاليهود والنصارى والمشركين، ومن أعداء الدين الداخل وهم أخطر من أهل البدع والأهواء، 72 فرقة يحطمون في السنة كل يوم، في السنة كل يوم. فنحن نحتاج إلى جيوش جرارة لمواجهة هؤلاء. ولهذا الأمل فيكم بعد الله سبحانه وتعالى يا إخواني، لا تحقرن نفسك أنت في محيطك في مسجدك، لا تظن أن كلمة السنة التي تقولها تضيع هباء منثورا، لا والله إن شاء الله لن تضيع، وسينبت الله لها من يعمل بها يوما ما. أما أنبت الله أمة بأسرها لكلمة غلام بعدما قتل، فقالت أمة آمنا برب الغلام، ما تدري ما تبلغ كلمتك هذه إن كانت على الإخلاص وعلى السنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من الدعوة شيئا. الأمة تحتاج إلى جيوش، هذه الجيوش التي يسوقها أعداء الإسلام المسلمين تحتاج إلى جيوش تواجهها. نعم، فلا يليق بطالب العلم أن ينزوي يقول حسب نفسي، لا، فإن عليه واجبات، حسب نفسه من جهة عمله أن يعمل، وعليه واجبات من جهة البلاغ والبيان والدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه وادعو إلى ربك، فالله سبحانه يأمر الرسول بالدعوة، وأمره له أمر لنا جميعا، ليس المقصود له وحده عليه الصلاة والسلام. فإذا وجه له الأمر فليس له وحده، بل هو لنا ولأهل العلم جميعا، إلا ما خصه الدليل به. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والإنزواء، وأن تبلغ أمر الله إلى عباد الله، وعليك أيضا أن تنصح من استطعت نصيحته في كل مكان، أمير القرية، عالم القرية، قاضي القرية، عريف القرية، من له شأن في القرية، في المدينة، في القبيلة، في كل مكان تتصل به اتصالا حسنا، تنصحه وتوجهه إلى الخير، تتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة، بالعظة والتذكير، بالكلام الطيب، بالرفق لا بالعنف، وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة، ومع الوزراء في مسؤوليتهم، ومع القضاء، ومع الدعاة، ومع إخوانك في الله جميعا، تتعاون معهم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، كما قال نبي الدين النصيحة، لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة والرفق والحكمة. وقد جاء في الصحيح أن النبي قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة، وفي رواية الله عن عائشة مرفوعا ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والردود على اهل الاهواء يا اخواني من الرفق، من الرفق بالشخص لعله يرجع، ومن الرفق بالأمة ألا تهلك. انتبهوا يا اخواني، بعض الناس يظن انك حينما تتكلم عن الرفق انك تخالف كلامك. كيف تردون على اهل البدع وتقولون هذا خالف وهذا خالف؟ هذا خالف اولا، هذا رفق به لانه قد ينتفع بهذا الكلام ويرجع، وايضا رفق بالأمة ألا تعمل بالباطل ونصر الشريعة. فابن باز الذي يقول بالرفق هو ابن باز الذي ما يترك لا مجلة ولا جريدة ولا كتابا ولا أي شيء إلا إذا خالف إلا ويرد عليه ويبين له، لكن يا أخواني بالأساليب الحسنة، بما يفتح قلوب الناس لقبول الحق. ويكفي في هذا قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي قصة موسى وهارون عندما بعثهما الله إلى فرعون يقول الله سبحانه وتعالى لهما: فقل له قولا لينا. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يرضيه، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل به والتأدب بالآداب الشرعية والخلق العظيم الذي أثنى الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم.